نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس الدورة الرمضانية لعام 44 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة على شيخنا عبر البث المباشر أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وذلك قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: كتاب الاعتكاف. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قال: وحدثني أبو الطاهر أخبرنا أبو ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن نافعا حدثه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا. نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. قال: وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال: وحدثنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الاعتكاف لغة الحبس والمكث واللزوم كما ذكر ابن منظور في لسان العرب، وشرعا المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ويسمى الاعتكاف جوارا. والاعتكاف مستحب إلا أن يوجبه على نفسه بنذر، وإذا دخل المعتكف معتكفه فيجوز له أن يخرج إلا إذا نذر أن لا يخرج، فيجب عليه الوفاء بنذره. والاعتكاف مشروع في جميع المساجد وليس خاصا بالمساجد الثلاثة. وأما ما أخرجه البيهقي وعبد الرزاق في مصنف ابن أبي شيبة وغيرهم والطبراني في الكبير وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهو حديث ضعيف. لهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لرد هذا الحديث الضعيف. وعند من يثبته فإنه يحمل على أن أفضل الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وقال بعض العلماء: لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع حتى لا يخرج إلى صلاة الجمعة. والصواب أنه لا يشترط، بل يشترط أن تصلى فيه الصلوات الخمس ويخرج إلى الجمعة. إذا كان المسجد لا يصلى فيه الجمعة يخرج لصلاة الجمعة ولا حرج، لا يضره ذلك. والاعتكاف يجوز في رمضان وفي غيره، والاعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام العشر الأول من شوال في بعض السنوات حين عدل على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لما ضربت نساءه الأخبية فخاف عليهن من الغيرة. وهل يشترط الصيام للمعتكف أو لا يشترط؟ في ذلك أقوال: الأول قول الجمهور يشترط الصيام للاعتكاف، الثاني لا يشترط الصيام للاعتكاف، وهو الصواب، لأن عمر رضي الله عنه قال: نذرت في الجاهلية أنا أعتكف ليلة في المسجد الحرام فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوفي بنذرك، والليل ليس محلا للصيام. واختلف العلماء أيضا في أقل الاعتكاف، فالقول الأول هو قول الجمهور على أن أقله يوم، والقول الثاني أنه لا حد لأقله. وفي هذه الأحاديث مشروعية الاعتكاف واستحبابه، وفيه فضل الاعتكاف في رمضان لأن العمل في رمضان أفضل من غيره، كذلك الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من غيرها، وإن اعتكف في غير رمضان فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
قوله عليه الصلاة والسلام أو قول عائشة رضي الله عنها ثم اعتكف أزواجه من بعده، في هذا الحديث مشروعية اعتكاف المرأة في المسجد إذا أمنت الفتنة وأذن الزوج بأن يكون معها زوجها وبعض محارمها أو بعض محارمها، ويكون لهم خباء في المسجد أو غرفة، أما إذا خافت الفتنة فلا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال: آل بر تردنا، فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في صحيحين. نعم.
قال رحمه الله: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني عمرو ابن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق كل هؤلاء
عن ابن إسحاق
عن ابن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف.
في هذا الحديث ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في رمضان في هذه السنة، والحكمة من ذلك والله أعلم تأديب أزواجه وتعزيرهن، لأنه خاف عليهن من الرياء والمنافسة بسبب الغيرة بين الضرات، فأراد إعلامهن أن الاعتكاف والعبادة يشترط فيها الإخلاص والرغبة في الخير لا عن منافسة وغيرة ورياء ومباهاة. في رواية أخرى قال: ما أنا بمعتكف فرجع، كما عند البخاري. وفيه استحباب قضاء ما اعتاده الإنسان من الخير واستحباب قضاء نوافذ العبادات، وفيه دليل على جواز الاعتكاف في غير رمضان، وفيه دليل على أن اعتكاف المرأة لابد أن يكون في المسجد ويشترط إذن زوجها، ولا يكفي اعتكافها في بيتها، خلافا لأبي حنيفة القائل لها أن تعتكف في مسجد بيتها. قوله آل بر تريدنا، الهمزة الاستفهام أي آل بر تريدنا، فأدغمت الهمزتان وصارتا مدة، فصار آل بر تريدنا يعني أتريدنا بهذا البر وأنتن تفعلن هذه المنافسة، وكل واحدة تضرب لها خباء في المسجد يعني خيمة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت:
صبيح وهو الضحى، مسروق بن الأجدع. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
هذا أخرجه البخاري في صحيح. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها
كان هنا إبراهيم من هو؟ ابن يزيد نقعي، أظنه خاله هذا أسود بن يزيد، إبراهيم بن يزيد خاله أو عمه. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
في الأحاديث هذه استحباب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، وتخصيصه بالمزيد من الاجتهاد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحري ليلة القدر واغتنام للفضائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر بمزيد من الاجتهاد، فقد كان يحيي الليل كله بخلاف العشرين الأول فإنه كان يخلطها بنوم. وقوله وشد المئزر، قيل معنى شد المئزر كناية عن اعتزال النساء، وقيل كناية عن الاجتهاد في العبادة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صوم عشر ذي الحجة.
باب الأمر بإخراج زكاة الفطر في الاعتكاف.
صوم عشر ذي الحجة هو أتى بها في الاعتكاف مسلم.
لا يكفي باب الأمر بإخراج زكاة الفطر.
كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، هذا هو الشيء.
باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.
لا هذا هو الشيء. كتاب باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر.
كم هذا؟
رقم 4 الباب الرابع، حديث 984 قبل هذا الشيء.
نعم. طيب نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الزكاة. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
أخرجه البخاري أيضا. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر.
وهذا أخرجه البخاري أيضا في الصحيح والذي قبله كذلك. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عد له مدين من حنطة.
قوله فجعل الناس عد له مدين من حنطة أي عدل الناس به عن الصاع، والصاع 4 أمداد يعني 4 حفنات بكفة الرجل المعتدل ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردي، فبدأوا يخرجون مدين يعني نصف صاع من البر اقتداء بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما كان أميرا، فقد كان يخرج نصف صاع كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
في هذا الحديث فرضية زكاة الفطر فرضا، وفي أن زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد على كل فرد من أفراد المسلمين صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا، وفيه إخراج زكاة الفطر ليس خاصا بالصائمين، وفيه أن الصغار والنساء والعبيد يخرج الزكاة عنهم ويخرج الزكاة عنهم وليهم إذا كان عنده صاع فائض عن قوته وقوت عياله، وفيه أن الفقير يخرج زكاة الفطر كذلك فإن لم يكن عنده شيء ليلة العيد سقطت عنه، إذا كان عنده ما يزيد عن قوته وقوت أو من يعول يوم العيد وليلته يخرج الزكاة. ولو لو قدم الناس الزكاة كما في عبد الله بن عمر كانوا يخرجون الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، فاجتمع عنده طعام يستطيع أن يخرج منه الزكاة وجب عليه إخراجها ولو كان من الصدقات لأنه تملك بقبضها من أهلها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من قطط أو صاعا من زبيب.
قال هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه أنهم كانوا يخرجون 5 أنواع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في قوله صاع من طعام أي من بر ويدخل فيه الأرز، أو صاع من شعير، وكان طعامهم يومئذ الشعير، أو صاع من تمر، أو صاع من أقط وهو اللبن المجفف، أو صاع من زبيب. فإن لم توجد هذه الأنواع الخمسة أخرجت من غالب قوت البلد إذا كانوا في بلد يأكلوا من غير هذه الأنواع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
يعني الآن في زماننا الزبيب يعني لا يكاد يعني الناس يعني يأكلونه إلا في أحوال معينة، في الحلوى ونحو ذلك، أما في الأرز والدقيق فيؤكل، وغالب قوت أهل مصر مثلا الأرز فيخرج منه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجة أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري
الحديث السابق أخرجه البخاري أيضا في صحيح. نعم.
رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك.
نعم.
قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير. قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا.
هذا اجتهاد من معاوية بن سفيان والصاب مع أبي سعيد، لأنه أسعد بالنص. نعم. لأنه أسعد بالنص. نعم.
وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط.
قوله من ثلاثة أصناف هذا اختصار من أبي سعيد، والصواب أنها خمسة أصناف كما سبق. في الحديث أن معاوية لما تولى الخلافة اجتهد وأخذ الناس باجتهاده، فصاروا يخرجون نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من أقط، والصواب أنه يجب صاع من الجميع كما كان أبو سعيد رضي الله عنه يفعل. وهل يجوز إخراجها نقدا أو قيمة؟ فيها قولان: الأول ذهب الأحناف وكذلك البخاري وعمر بن عبد العزيز إلى جواز إخراجها نقدا، والقول الثاني هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز إخراجها نقدا، وهو الصواب أنه لا يجوز إخراجها نقدا، وهو ظاهر الحديث، ولأنها طعمة للمسكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. بل ذهب بعض العلماء على قول الإمام أحمد أنها لا تجزئ لو أخرجت قيمة. وأما ابن تيمية رحمه الله من المحققين قال يخرج الأحظ للفقير، ثلاثة أقوال، والصواب قول الجمهور، وهم أسعد بالنص حديث عبد الله بن عمر حديث أبي سعيد، هم أسعد بالنصوص. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
في هذه الأحاديث أن الأفضل في إخراج زكاة الفطر أن يكون يوم العيد ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. وقت وجوب زكاة الفطر غروب شمس ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فيخرجها في اليوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين أو الثلاثين إذا تم الشهر. وقيل أن هذا الإخراج كان ليس للفقير وإنما لمن يوزع الزكاة، والأظهر أنه كان للفقير أو المحتاج. وإذا تعمل تأخيرها بعد صلاة العيد فإنه يخرجها مع الإثم والتوبة والاستغفار، حتى إن لم يخرجها يخرجها إلا بعد الصلاة يخرجها مع التوبة والاستغفار، وحينئذ لا تكون زكاة وإنما هي صدقة من الصدقات. وإذا تعمد عدم إخراجها إلا في هذا الوقت فهو آثم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب صلاة العيدين. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا فدا لكن أبي وأمي. فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال.
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلى قبل الخطبة. قال: ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرصة والشيء. قال: وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد حاء قال وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، يلقين النساء صدقة. قلت: لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين. قلت: لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حتى حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك.
هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا. وفي هذه الأحاديث مشروعية صلاة عيد الفطر والأضحى، واختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على أقوال. الأول: الجمهور أنها سنة مؤكدة، على أنها سنة مؤكدة. القول الثاني قول الحنابلة أنها فرض كفاية، إذا صلاها البعض سقطت عن الآخرين. القول الثالث قول عند الحنفية يذهب إليه إلى أنها فرض عين، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه، وهذا هو الأقرب، لأنها صلاة سنوية. ولا يضر ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال: أفلح وأبيه إن صدق في رواية، وقال: أفلح والله إن صدق في رواية. فهذا يعني في الصلوات الخمس إذا حافظ عليها. لكن هناك صلاة سنوية، صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، كما أن صلاة الخمس فرائض يومية، وصلاة الجمعة فريضة أسبوعية. والدليل على أنها فرض عين حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال تلبسها أختها من جلبابها. وعلى هذا فإذا فاتت إنسانا صلاها في بيته أو في المصلى، وكذلك المرأة إذا لم تصلها مع الناس صلتها في بيتها. هي أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة بخلاف صلاة الجمعة، فالخطبة فيها قبل الصلاة. أما صلاة الاستسقاء فيجوز فيها الأمران، لأنه جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب بالناس، وجاء ما يدل على أنه خطب ثم صلى، لكن العمل الآن على أنها مثل صلاة العيد. وقيل هي موعظة ليست خطبة، وفيها مشروعية توجيه الخطبة للنساء إذا لم يسمعن الخطبة. لهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذهب إلى النساء فخطب فيهن ووعظهن. وقول عليه الصلاة والسلام أنتن على ذلك، يعني أنتن تلتزمن بهذه الأمور التي ذكرت بالآية. وقوله هلما فدا لكن أبي وأمي، الظاهر أنه من كلام بلال كما قال الحافظ النووي رحمه الله. وقوله فجعلت المرأة تلقي الخاتمة والخرص والشيء، الخرص ما يكون في أذن المرأة من الحلي، وفي دليل على أن المرأة الرشيدة لها أن تتصرف بمالها ولو لم تستأذن زوجها أو أباها أو وليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على الصدقة. ولكن إذا استأذن زوجها من باب تطيب النفس فلا بأس. وما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يجوز امرأة عطية إلا بإذن زوجها كما عند أحمد وأبي داود والنسائي، فيجاب عنه بجوابين. أحدهما أنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، والشاذ ضعيف فلا يعارض الأحاديث الصحيحة. الثاني أنه محمول على عطية المرأة من مال زوجها. وقوله يلقين النساء صدقة، هذا جائز على لغة قليلة تسمى لغة أكلوني البراغيث، مثل قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطط النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كن تكثرن الشكاثة وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
قوله أقرطهن جمع قرط، وهو ما يكون في أذن المرأة من الحلي. وفي هذا الحديث بيان أن الخطيب يأمر الرجال بتقوى الله ويعظهم وكذلك النساء. وقوله فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين، يؤخذ منه أن هذه المرأة كانت كاشفة وجهها، فقيل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ويجاب عن هذا بجوابين. الأول أنها من العجائز القواعد، وقد قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. الثاني أن هذا كان قبل أن ينزل الحجاب، لأن الحجاب شرع في السنة السابعة من الهجرة، وفي أن أكثر أهل النار النساء، لأنهن لا يسلمن من أمرين غالبا، الأول كثرة اللعن والشكاية والتسخط، الثاني كفران العشير، والعشير هو الزوج المعاشر. وفي لفظ آخر يا معشر النساء تصدقنا فإني أريد كنا أكثر أهل النار. فقلنا بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنا. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. وجاء في لفظ آخر بيان كيفية كفران العشير في قوله عليه الصلاة والسلام يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهو عند الشيخين. والنساء أيضا أكثر أهل الجنة، لأن الجنة فيها الحور العين، ولكل واحد من أهل الجنة زوجتان، هناك من له العديد من الزوجات، كما أنه ليس في الجنة عزب، فهذا يدل على أن النساء أكثر. نعم.
قال رحمه الله وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.
وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه أيضا. نعم.
قال رحمه الله وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
قوله أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة، يعني أن صلاة العيد ليس لها إقامة ولا أذان ولا نداء، ولا يقال فيها صلاة العيد أثابكم الله، وإنما يأتي الخطيب فيقوم الناس من دون أذان، كذلك صلاة الاستسقاء ليس فيها نداء ولا أذان، فالأذان والإقامة يكونان في صلاة الفرائض، والنداء يكون في صلاة الكسوف خاصة، فيقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. قال النووي رحمه الله تعالى يقول أصحابنا وغيرهم إنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما قدمنا، فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما ولا شيء من ذلك، وهذا التأويل قال فيه النص رحمه الله ولا شك أنه ليس بصحيح. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا
البخاري أيضا. نعم.
قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير.
هذه الرواية مهمة يعني مماشية له، يعني الذي وقع بين أبي سعيد ومروان كان سرا أم جهرا؟ كان سرا، فهي المسألة القائمة الآن التي للأسف صار بعض السلفيين يتهاون بها، الإنكار على ولي الأمر علن في الشبكات وفي الخطب وعلى المنابر، مما يؤدي لتهيج الناس على الولاة والسلاطين وإلى وقوع الفتن والدماء والعياذ بالله. نعم.
فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده وكأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرار ثم انصرف.
هذا أخرجه البخاري أيضا، وفيه بيان أن أبا سعيد رضي الله عنه أنكر على مروان ابن الحكم بينه وبينه، وكان مروان يريد أن يقدم الخطبة حتى يسمعها الناس لأنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة، فقام مخاصرا مروان يعني مماشيا له، وهذا هذه الرواية مهمة، بعض الروايات ليس فيها ذلك، لأنه يدل على أنه كان بينه وبينه. وكل ما جاء في الإنكار على الولاة والسلاطين مما زعمه البعض هداهم الله علنا، هذا إما أنه ضعيف من جهة السند أو منكر أو شاذ، وإما أنه صحيح ولكنه ليس في محله، ليس في محله. فالإنكار على ولي الأمر علنا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا عليه كبار أهل العلم وأساطينه في هذا الزمن، سماحة شيخنا عبد العزيز الباز، شيخنا صالح الفوزان، شيخنا عبد العزيز الرجحي، كل من أخذنا عنهم العلم يقولون ذلك. والأدهى والأمر أن يأتي شاب صغير حدث في العلم لا يعرف له تمشخ، وإنما تسبب قبل أن يتحصرم، ويقول إن الإنكار على ولاة الأمر هو مذهب أهل السنة، وخلاف ذلك ليس بمذهب أهل السنة، أو قال ماذا، يكون مخالفا لمنهج أهل السنة. فهذا والله من العجب العجاب، يعني لو أنه قال هذا قول وليس بصحيح قوله لكان، يعني كانت المصيبة أخف. أما أن يقلب مذهب أهل السنة فيجعله مذهب أهل البدعة ومذهب أهل البدعة يجعله مذهب أهل السنة، فهذا والله يعني هذا غبن شديد، وهذا ضلال بعيد. ويقال لأن الشيخ ابن باز كذا ذلك، ويقول النصوص، أين النصوص؟ ألم يعلم ابن باز النصوص؟ ألم يعلم ابن عثيمين النصوص؟ لم يعلم الفوزان النصوص؟ لم يعلم الرجح النصوص؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا العبث؟ هذا عبث والله، عبث وفوضى علمية، صلى الله العافية والسلام. شابت عوارض هؤلاء في العلم، شغل فوزان كام تقريبا 93 سنة يدرس منذ حوالي 70 سنة ويعلم الناس، ويأتي حدث يعني ربما لم يكن قد ولد والشغل فوزان يدرس ويوصل مجال السنة، ويأتي يخالف هؤلاء العلماء الكبار. ولماذا تقول هذا أصلا؟ إذا قالوا لك ابتعد نقول لا نبتعد، لا تخطف في المسجد أيام كورونا يخطف في المسجد أيام كورونا. إذن أين السلفية؟ أين طاعة ولاة الأمر في وقت فيهم أمراض وفيه أوبئة؟ أم يقول عمرو بن العاص للناس تجبلوا لما نزل وباء في زمانه، قال الناس تجبلوا أيشكم الجبال وابتعدوا بعضكم عن بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب ذكر
ومع ذلك إذا أخطأ أحد الواجب الرد بلطف ولي، إلا أن أصر وعاند يؤخذ على يديه ويحذر من قوله ويبين فساد قوله وخطورة قوله. نعم.
قال رحمه الله باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. قال رحمه الله حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزل مصلى المسلمين.
هذا أخرجه البخاري أيضا في صحيحه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر، قالت الحيض يخرجنا فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها.
قولها رضي الله عنها العواتق وذوات الخدور، العواتق جمع عاتق وهي الجارية البالغة، قال ابن دريد هي التي قاربت البلوغ، وقولها الخدور هي البيوت، وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت في هذا الباب. وفي هذا الباب بيان مشروعية صلاة العيد في المصلى خارج المسجد، سبحان الله، حتى البنت كانت داخل بيتها لها خدر مخبأة فيه، لا تجلس في صدر البيت في أول البيت لداخل ولا خارج ينظرها وإنما في آخر البيت. هذا في البيت ماذا لو رأت نساء الصحابة زماننا ونساء زماننا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تصلي في المسجد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك من مطر ونحوه. وقولها فيها قال في هذا الباب بيان مشروعية صلاة العيد في المصلى خارج المسجد. ولا تصلى في المسجد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك من مطر ونحوه. وقولها يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس ذلك لئلا يقطعن الصفوف. نعم. وأيضا لا يكون هناك اختلاط. نعم.
قال رحمه الله: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي ثقابها. قال: وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه.
في هذا الحديث أن صلاة العيد ليس لها سنة قبلها ولا بعدها، لكن إذا كانت الصلاة في المسجد فتصلى تحية المسجد. وما يفعل بعض الناس إذا صلى العيد أو الاستسقاء يذهب فيصلي أنه يذهب فيصلي سنة الضحى، فهذا تركه أولى، والأفضل أن يصليها في البيت حتى لا يغتر به الدهماء والعام من الناس فيظنون أن للعيد سنة بعده. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بي قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي.
إسحاق إبراهيم هذا هو إسحاق إبراهيم الحنظري المعروف بن راهوية أو راهوية. نعم.
قال: حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت: اقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد.
في هذا الحديث بيان أن السنة قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد لما فيهما من الموعظة والتذكير بالقيامة وأهوال يوم القيامة وأقسام الناس. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضا قرأ بسبح والغاشية، وربما اجتمع جمعة وعيد فقرأ بهما فيهما كلتيهما. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
وهذا أخرجه البخاري أيضا في الصحيحين. نعم.
قال: وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد، وفيه جاريتان تلعبان بدف. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن.
في هذه الأحاديث جواز غناء الجواري والنساء بين النساء في الأعياد والأعراس إذا لم يكن فيها محذور شرعي، مثل ما ورد عن جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: جابر بن عبد الله كان عند عائشة يتيمة فزوجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهديتم الفتاة أفلا بعثتم معها من يقول أتيناكم فحيونا نحييكم، كما عند البزار في مسنده. وفيه جواز ضرب الدف إذا لم يكن فيه مخالفات شرعية. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا
طبعا هذا الغناء بدون موسيقى لا شك ولا آلة له الطرب. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال: حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء دعاف، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرا في المسجد. قال: وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت للعابين: وددت أني أراهم. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء: فرس أو حبش؟ قال: وقال لي ابن عتيق: بل حبش. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم، إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر.
انتهى الباب. طيب، في الحديث السابق تغنيان وتضربان، يعني تضربان بالدف، قرأت هذا؟ لا. يزفنون في يوم عيد يعني يرقصون، وهذا محمول على الوثب بالسلاح واللعب به، والتوثب يشبه الرقص. وقولها العاربة يعني المشتبهة المشتهية للعب المحبة له، وكانت عائشة رضي الله عنها كذلك لأنها كانت صغيرة السن، ويتزوج الإنسان امرأة صغيرة السن يقدر ذلك، يقدر الجارية قدرها. بغناء بعاث، بعاث هي الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج والتي قضت على الأخضر واليابس، وكان المنتصر فيها الأوس. قولها للعابين أي للحبش الذين يلعبون في المسجد، أو للعابين. وفي هذه الأحاديث جواز اللعب بالحراب في المسجد، ومثله ما يسمى بالعرضة، وهي عرض السيوف في المسجد، وكذلك عرض الرماح وآلات الحرب. طبعا هذا بإذن ولاة الأمور لما فيه من التدريب على الجهاد في سبيل الله، هذا كله بإذن ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة وهم يلعبون بحراب في المسجد، وهذا كله إذا كان في المسجد متسعة فيه برحة أو ما شابه ذلك. والآن يوجد الحمد لله في بلاد المسلمين وجيوش المسلمين فيه أماكن لهذه التدريبات. في تحت رعاية ولاة الأمر، وفيه جواز نظر المرأة إلى الرجال يعني إلى أشخاصهم لا إلى ذواتهم، وهم يلعبون أو يصلون أو يمشون، لأن عائشة نظرت إلى الحبشة وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، نظرت إلى الأشخاص، الشيء الذي يرى من بعيد لا تعرف معالمه. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرة أهله وهواية ما يهونه إذا لم يكن فيه محذور شرعي. لهذا أذن لسيدنا عائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وفيها جواز إنكار التابع والتلميذ كما فعل مع وجود شيخه ومعلمه إذا كان يعتقد أن هذا الأمر الذي فعل في حضور شيخه منكرا، ثم إذا أخطأ سدده شيخه أو خالفه. لهذا أنكر أبو بكر رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وعلى الجاريتين الغناء ظنا منه أن ذلك محرم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك جائز. وقوله فرس أو حبش أو حبش يعني من الفرس أو الحبشة، وهذا شك من الراوي والصواب أنهم حبش. وقولها وقمت على الباب أنظر بين أذنيه يعني مرة بين الأذن اليمنى والعاتق والأيمن ومرة بين الأذن اليسرى والعاتق الأيسر. وقوله إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، الحصباء الحصى الصغار. في الحديث إنكار عمر اللعب في المسجد مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع الجاريتين ظنا منه أن ذلك لا يجوز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر، أي فإنهم لم يفعلوا شيئا منكرا. قال النووي رحمه الله طبعا لا يدخل في ذلك لعب الكرة الذي انتشر على في بعض المقاطع من أحد الناس يلعب الكرة في المسجد، هذا غلط. قال النووي رحمه الله في إنكار عمر رضي الله عنه وهو محمول على أن هذا لا يليق بالمسجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، والله أعلم. وهذا ليس بصحيح، والصواب أنه يحمل على أن عمر رضي الله عنه ظن أن لعبه ممنوع في المسجد فأنكر عليهم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتركهم. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الدورة في الصيام والاعتكاف وزكاة الفطر وصلاة العيدين. نسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا هذه الدورات أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن نرفل في صحة وعافية مع شكر الله جل وعلا على نعمه وآلائه العظيمة سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يبلغنا رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا سبحانه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس الدورة الرمضانية لعام 44 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة على شيخنا عبر البث المباشر أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وذلك قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله كتاب الاعتكاف. قال الحافظ النووي رحمه الله باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قال وحدثني أبو الطاهر أخبرنا أبو ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن نافعا حدثه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا. نعم.
قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. قال وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الاعتكاف لغة الحبس والمكث واللزوم كما ذكر ابن منظور في لسان العرب، وشرعا المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ويسمى الاعتكاف جوارا. والاعتكاف مستحب إلا أن يوجبه على نفسه بنذر، وإذا دخل المعتكف معتكفه فيجوز له أن يخرج إلا إذا نذر أن لا يخرج، فيجب عليه الوفاء بنذره. والاعتكاف مشروع في جميع المساجد وليس خاصا بالمساجد الثلاثة. وأما ما أخرجه البيهقي وعبد الرزاق في مصنف ابن أبي شيبة وغيرهم، والطبراني في الكبير وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهو حديث ضعيف. لهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لرد هذا الحديث الضعيف. وعند من يثبته فإنه يحمل على أن أفضل الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وقال بعض العلماء لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع حتى لا يخرج إلى صلاة الجمعة، والصواب أنه لا يشترط، بل يشترط أن تصلى فيه الصلوات الخمس ويخرج إلى الجمعة. إذا كان المسجد لا يصلى فيه الجمعة يخرج لصلاة الجمعة ولا حرج، لا يضره ذلك. والاعتكاف يجوز في رمضان وفي غيره، والاعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام العشر الأول من شوال في بعض السنوات حين عدل على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لما ضربت نساءه الأخبية فخاف عليهن من الغيرة. وهل يشترط الصيام للمعتكف أو لا يشترط؟ في ذلك أقوال: الأول قول الجمهور يشترط الصيام للاعتكاف، الثاني لا يشترط الصيام للاعتكاف، وهو الصواب، لأن عمر رضي الله عنه قال نذرت في الجاهلية أنا أعتكف ليلة في المسجد الحرام فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك، والليل ليس محلا للصيام. واختلف العلماء أيضا في أقل الاعتكاف، فالقول الأول هو قول الجمهور على أن أقله يوم، والقول الثاني أنه لا حد لأقله. وفي هذه الأحاديث مشروعية الاعتكاف واستحبابه، وفيه فضل الاعتكاف في رمضان لأن العمل في رمضان أفضل من غيره، فذلك الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من غيرها، وإن اعتكف في غير رمضان فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
قوله عليه الصلاة والسلام أو قول عائشة رضي الله عنها ثم اعتكف أزواجه من بعده، في هذا الحديث مشروعية اعتكاف المرأة في المسجد إذا أمنت الفتنة وأذن الزوج، بأن يكون معها زوجها وبعض محارمها أو بعض محارمها، ويكون لهم خباء في المسجد أو غرفة، أما إذا خافت الفتنة فلا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آل بر تردنا، فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في صحيحين. نعم.
قال رحمه الله وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني عمرو ابن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق كل هؤلاء
عن ابن إسحاق
عن ابن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف.
في هذا الحديث ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في رمضان في هذه السنة، والحكمة من ذلك والله أعلم تأديب أزواجه وتعزيرهن، لأنه خاف عليهن من الرياء والمنافسة بسبب الغيرة بين الضرات، فأراد إعلامهن أن الاعتكاف والعبادة يشترط فيها الإخلاص والرغبة في الخير لا عن منافسة وغيرة ورياء ومباهاة. في رواية أخرى قال ما أنا بمعتكف فرجع، كما عند البخاري. وفيه استحباب قضاء ما اعتاده الإنسان من الخير واستحباب قضاء نوافذ العبادات، وفيه دليل على جواز الاعتكاف في غير رمضان. وفي دليل على أن اعتكاف المرأة لابد أن يكون في المسجد ويشترط إذن زوجها، ولا يكفي اعتكافها في بيتها، خلافا لأبي حنيفة القائل لها أن تعتكف في مسجد بيتها. قوله البر تريدنا، الهمزة الاستفهام أي البر تريدنا، فأدغمت الهمزتان وصارتا مدة فصار البر تريدنا، يعني أتريدنا بهذا البر وأنتن تفعلن هذه المنافسة، وكل واحدة تضرب لها خباء في المسجد، يعني خيمة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
صبيح وهو الضحى مسروق بن الأجدع. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
هذا أخرجه البخاري في صحيح. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها
إبراهيم كان إبراهيم من هو؟ ابن يزيد نقعي، أظنه خاله هذا أسود بن يزيد، إبراهيم بن يزيد خاله أو عمه. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
في الأحاديث هذه استحباب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، وتخصيصه بمزيد من الاجتهاد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحري ليلة القدر واغتنام للفضائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر بمزيد من الاجتهاد، وقد كان يحيي الليل كله بخلاف العشرين الأول فإنه كان يخلطها بنوم. وقوله وشد المئزر، قيل معنى شد المئزر كناية عن اعتزال النساء، وقيل كناية عن الاجتهاد في العبادة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب صوم عشر ذي الحجة.
باب الأمر بإخراج زكاة الفطر في الاعتكاف.
صوم عشر ذي الحجة هو أتى بها في الاعتكاف مسلم.
لا يخفي باب الأمر بإخراج زكاة الفطر.
كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، هذا هو الشيء.
باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.
لا هذا هو الشيء. كتاب باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر.
رقم هذا؟
رقم 4 الباب الرابع حديث 984 قبل هذا الشيء.
نعم. طيب. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الزكاة. قال الحافظ النووي رحمه الله باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
أخرجه البخاري أيضا. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر.
وهذا أخرجه البخاري وأيضا في الصحيح والذي قبله كذلك. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
قوله فجعل الناس عدله مدين من حنطة أي عدل الناس به عن الصاع، والصاع أربعة أمداد يعني أربع حفنات بكفة الرجل المعتدل ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردي، فبدأوا يخرجون مدين يعني نصف صاع من البر اقتداء بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما كان أميرا، فقد كان يخرج نصف صاع كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
في هذا الحديث فرضية زكاة الفطر فرض، وفي أن زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد على كل فرد من أفراد المسلمين صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا، وفيه إخراج زكاة الفطر ليس خاصا بالصائمين، وفيه أن الصغار والنساء والعبيد يخرج الزكاة عنهم ويخرج الزكاة عنهم وليهم إذا كان عنده صاع فائض عن قوته وقوت عياله، وفيه أن الفقير يخرج زكاة الفطر كذلك فإن لم يكن عنده شيء ليلة العيد سقطت عنه، إذا كان عنده ما يزيد عن قوته وقوت أو من يعول يوم العيد وليلته يخرج الزكاة. ولو لو قدم الناس الزكاة كما في أثر عبد الله بن عمر كانوا يخرجون الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، فاجتمع عنده طعام يستطيع أن يخرج منه الزكاة وجب عليه إخراجها ولو كان من الصدقات لأنه تملك بقبضها من أهلها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من قطط أو صاعا من زبيب.
قال هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه أنهم كانوا يخرجون خمسة أنواع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في قوله صاعا من طعام أي من بر ويدخل فيه الأرز أو صاع من شعير وكان طعامهم يومئذ الشعير، أو صاع من تمر أو صاع من أقط وهو اللبن المجفف أو صاع من زبيب، فإن لم توجد هذه الأنواع الخمسة أخرجت من غالب قوت البلد إذا كانوا في بلد يأكلوا من غير هذه الأنواع. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة
يعني الآن في زماننا الزبيب يعني لا يكاد يعني الناس يعني يأكلونه إلا في أحوال معينة في الحلوى ونحو ذلك، أما في الأرز والدقيق فيؤكل، وغالب قوت أهل مصر مثلا الأرز فيخرج منه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود بن يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجة أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري.
الحديث السابق أخرجه البخاري أيضا في صحيح. نعم.
رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير. فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك.
نعم.
قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير. قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا.
هذا اجتهاد معاوية بن سفيان والصاب مع أبي سعيد لأنه أسعد بالنص. نعم. لأنه أسعد بالنص. نعم.
وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.
قول من ثلاثة أصناف هذا اختصار من أبي سعيد، والصواب أنها خمسة أصناف كما سبق. في الحديث أن معاوية لما تولى الخلافة اجتهد وأخذ الناس باجتهاده وصاروا يخرجون نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، والصواب أنه يجب صاع من الجميع كما كان أبو سعيد رضي الله عنه يفعل. وهل يجوز إخراجها نقدا أو قيمة؟ فيها قولان: الأول ذهب الأحناف وكذلك البخاري وعمر بن عبد العزيز إلى جواز إخراجها نقدا، والقول الثاني هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز إخراجها نقدا، وهو الصواب أنه لا يجوز إخراجها نقدا وهو ظاهر الحديث، ولأنها طعمة للمسكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. بل ذهب بعض العلماء على قول الإمام أحمد أنها لا تجزئ لو أخرجت قيمة. وأما ابن تيمية رحمه الله من المحققين قال يخرج الأحظ للفقير. ثلاثة أقوال، والصواب قول الجمهور وهم أسعد بالنص لابن عبد الله بن عمر لابن أبي سعيد، هم أسعد بالنصوص. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
في هذه الأحاديث أن الأفضل في إخراج زكاة الفطر أن يكون يوم العيد ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. وقت وجوب زكاة الفطر غروب شمس ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فيخرجها في اليوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين أو الثلاثين إذا تم الشهر. وقيل أن هذا الإخراج كان ليس للفقير وإنما لمن يوزع الزكاة، والأظهر أنه كان للفقير أو المحتاج. وإذا تعمل تأخيرها بعد صلاة العيد فإنه يخرجها مع الإثم والتوبة والاستغفار، حتى إن لم يخرجها يخرجها إلا بعد الصلاة يخرجها مع التوبة والاستغفار، وحينئذ لا تكون زكاة وإنما هي صدقة من الصدقات. وإذا تعمد عدم إخراجها إلا في هذا الوقت فهو آثم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب صلاة العيدين. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا فدا لكنا أبي وأمي، فجعلنا يلقين الفتخ الفتخ والخواتم في ثوب بلال.
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلى قبل الخطبة، قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرصة والشيء. قال وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد حاء قال وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين. قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حتى حين يفرغ فيذكرهن؟ قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك.
هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا. وفي هذه الحديث مشروعية صلاة عيد الفطر والأضحى، واختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على أقوال. الأول، الجمهور أنها سنة مؤكدة، على أنها سنة مؤكدة. القول الثاني قول الحنابلة أنها فرض كفاية، إذا صلاها البعض سقطت عن الآخرين. القول الثالث قول عند الحنفية يذهب إليه إلى أنها فرض عين، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه، وهذا هو الأقرب، لأنها صلاة سنوية، ولا يضر ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال أفلح وأبيه إن صدق في رواية، وقال أفلح والله إن صدق في رواية. فهذا يعني في الصلوات الخمس إذا حافظ عليها. لكن هناك صلاة سنوية، صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، كما أن صلاة الخمس فرائض يومية، وصلاة الجمعة فريضة أسبوعية. والدليل على أنها فرض عين حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال تلبسها أختها من جلبابها. وعلى هذا فإذا فاتت إنسانا صلاها في بيته أو في المصلى، وكذلك المرأة إذا لم تصلها مع الناس صلتها في بيتها. هي أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة بخلاف صلاة الجمعة، فالخطبة فيها قبل الصلاة. أما صلاة الاستسقاء فيجوز فيها الأمران، لأنه جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب الناس، وجاء ما يدل على أنه خطب ثم صلى، لكن العمل الآن على أنها مثل صلاة العيد. وقيل هي موعظة ليست خطبة، وفيها مشروعية توجيه الخطبة للنساء إذا لم يسمعن الخطبة. لهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذهب إلى النساء فخطب فيهن ووعظهن. وقول عليه الصلاة والسلام أنتن على ذلك، يعني أنتن تلتزمن بهذه الأمور التي ذكرت بالآية. وقوله هلما فدا لكنا أبي وأمي، الظاهر أنه من كلام بلال كما قال الحافظ النووي رحمه الله. وقوله فجعلت المرأة تلقي الخاتمة والخرص والشيء، الخرص ما يكون في أذن المرأة من الحلي، وفي دليل على أن المرأة الرشيدة لها أن تتصرف بمالها ولو لم تستأذن زوجها أو أباها أو وليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على الصدقة، ولكن إذا استأذن زوجها من باب تطيب النفس فلا بأس. وما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يجوز امرأة عطية إلا بإذن زوجها كما عند أحمد وأبي داود والنسائي، فيجاب عنه بجوابين. أحدهما أنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، والشاذ ضعيف فلا يعارض الأحاديث الصحيحة. الثاني أنه محمول على عطية المرأة من مال زوجها، وقوله يلقين النساء صدقة هذا جائز على لغة قليلة تسمى لغة أكلوني البراغيث، مثل قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطط النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاثة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
قال: قوله أقرطهن جمع قرط، هو ما يكون في أذن المرأة من الحلي. وفي هذا الحديث بيان أن الخطيب يأمر الرجال بتقوى الله ويعظهم، وكذلك النساء. وقوله فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين، يؤخذ منه أن هذه المرأة كانت كاشفة وجهها، فقيل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ويجاب عن هذا بجوابين. الأول أنها من العجائز القواعد، وقد قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. الثاني أن هذا كان قبل أن ينزل الحجاب، لأن الحجاب شرع في السنة السابعة من الهجرة، وفي أن أكثر أهل النار النساء، لأنهن لا يسلون من أمرين غالبا: الأول كثرة اللعن والشكاية والتسخط، الثاني كفران العشير. والعشير هو الزوج المعاشر، وفي لفظ آخر: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وجاء في لفظ آخر بيان كيفية كفران العشير في قوله عليه الصلاة والسلام: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهو عند الشيخين. والنساء أيضا أكثر أهل الجنة، لأن الجنة فيها الحور العين، ولكل واحد من أهل الجنة زوجتان، هناك من له العديد من الزوجات، كما أنه ليس في الجنة عزب، فهذا يدل على أن النساء أكثر. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.
وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
قوله أن لا يعتني بالصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة، يعني أن صلاة العيد ليس لها إقامة ولا أذان ولا نداء، ولا يقال فيها صلاة العيد أثابكم الله، وإنما يأتي الخطيب فيقوم الناس من دون أذان، كذلك صلاة الاستسقاء ليس فيها نداء ولا أذان، فالأذان والإقامة يكونان في صلاة الفرائض، والنداء يكون في صلاة الكسوف خاصة، فيقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. قال النووي رحمه الله تعالى: يقول أصحابنا وغيرهم إنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما قدمنا، فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما ولا شيء من ذلك، وهذا التأويل قال فيه النص رحمه الله، ولا شك أنه ليس بصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا
البخاري أيضا. نعم.
قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير.
هذه الرواية مهمة يعني مماشية له، يعني الذي وقع بين أبي سعيد ومروان كان سرا أم جهرا؟ كان سرا، هي المسألة القائمة الآن التي للأسف صار بعض السلفيين يتهاون بها، الإنكار على ولي الأمر علن في الشبكات وفي الخطب وعلى المنابر، مما يؤدي لتهيج الناس على الولاة والسلاطين وإلى وقوع الفتن والدماء والعياذ بالله. نعم.
فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده وكأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرار ثم انصرف.
هذا أخرجه البخاري أيضا، وفيه بيان أن أبا سعيد رضي الله عنه أنكر على مروان ابن الحكم بينه وبينه، وكان مروان يريد أن يقدم الخطبة حتى يسمعها الناس لأنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة، فقام مخاصرا مروان يعني مماشيا له، وهذا هذه الرواية مهمة، بعض الروايات ليس فيها هذا لأنه يدل على أنه كان بينه وبينه، وكل ما جاء في الإنكار على الولاة والسلاطين مما زعمه البعض هداهم الله علنا، هذا إما أنه ضعيف من جهة السند أو منكر أو شاذ، وإما أنه صحيح ولكنه ليس في محله ليس في محله، فالإنكار على ولي الأمر علنا هذا لا يجوز هذا لا يجوز، وهذا عليه كبار أهل العلم وأساطينه في هذا الزمن، سماحة شيخنا عبد العزيز الباز، شيخنا صالح الفوزان، شيخنا عبد العزيز الرجحي، كل من أخذنا عنهم العلم يقولون ذلك، والأدهى والأمر أن يأتي شاب صغير حدث في العلم لا يعرف له تمشخ، وإنما تسبب قبل أن يتحصرم، ويقول إن الإنكار على ولاة الأمر هو مذهب أهل السنة، وخلاف ذلك ليس بمذهب أهل السنة، وقال ماذا؟ يكون مخالفا لمنهج أهل السنة، فهذا والله من العجب العجاب، يعني لو أنه قال هذا قول وليس بصحيح قوله لكان يعني كانت المصيبة أخف، أما أن يقلب مذهب أهل السنة فيجعله مذهب أهل البدعة ومذهب أهل البدعة يجعله مذهب أهل السنة، فهذا والله يعني هذا غبن شديد وهذا ضلال بعيد، ويقال لأن الشيخ نباس كذا ذلك ويقول النصوص، أين النصوص؟ ألم يعني ابن باز النصوص؟ ألم يعني ابن عثيمين النصوص؟ لم يعني ابن فوزان النصوص؟ لم يعني من رجح النصوص؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا العبث؟ هذا عبث والله، عبث وفوضى علمية، صلى الله العافية والسلام. شابت عوارض هؤلاء في العلم. شغل فوزان كم؟ تقريبا 93 سنة يدرس منذ حوالي 70 سنة ويعلم الناس، ويأتي حدث يعني ربما لم يكن قد ولد والشغل فوزان يدرس ويوصل مجال السنة، ويأتي يخالف هؤلاء العلماء الكبار. ولماذا تقول هذا أصلا؟ إذا قالوا لك ابتعد نقول لا، لن ابتعد. لا تخطف في المسجد أيام كورونا، يخطف في المسجد أيام كورونا. إذن أين السلفية؟ أين طاعة ولاة الأمر في وقت فيهم أمراض وفيه أوبئة؟ هل يقول أم يقول عمرو بن العاص للناس تجبلوا لما نزل وباء في زمانه؟ قال الناس تجبلوا عيشكم الجبال وابتعدوا بعضكم عن بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ذكر
ومع ذلك إذا أخطأ أحد الواجب الرد بلطف ولين، إلا أن أصر وعاند يؤخذ على يديه ويحذر من قوله ويبين فساد قوله وخطورة قوله. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. قال رحمه الله: حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزل مصلى المسلمين.
هذا أخرجه البخاري أيضا في صحيحه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت: الحيض يخرجنا فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها.
قولها رضي الله عنها العواتق وذوات الخدور. العواتق جمع عاتق، وهي الجارية البالغة. قال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ. وقولها الخدور هي البيوت، وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت في هذا الباب. وفي هذا الباب بيان مشروعية صلاة العيد في المصلى خارج المسجد. سبحان الله، حتى البنت كانت داخل بيتها لها خدر مخبأة فيه، لا تجلس في صدر البيت في أول البيت لداخل ولا خارج ينظرها، وإنما في آخر البيت. هذا في البيت. ماذا لو رأت نساء الصحابة زماننا ونساء زماننا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تصلي في المسجد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك من مطر ونحوه. وقولها قال في هذا الباب بيان مشروعية صلاة العيد في المصلى خارج المسجد. ولا تصلى في المسجد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك من مطر ونحوه. وقولها يخرجنا فيكن خلف الناس يكبرنا مع الناس، ذلك لئلا يقطعنا الصفوف. نعم. وأيضا لا يكون هناك اختلاط. نعم.
قال رحمه الله: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي ثقابها. قال وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه.
في هذا الحديث أن صلاة العيد ليس لها سنة قبلها ولا بعدها، لكن إذا كانت الصلاة في المسجد فتصلى تحية المسجد. وما يفعل بعض الناس إذا صلى العيد أو الاستسقاء يذهب فيصلي سنة الضحى، فهذا تركه أولى، والأفضل أن يصليها في البيت حتى لا يغتر به الدهماء والعام من الناس فيظنون أن للعيد سنة بعده. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بي قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي.
إسحاق إبراهيم، هذا هو إسحاق إبراهيم الحنظري المعروف بن راهوية أو راهوية، نعم.
قال: حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت: اقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد.
في هذا الحديث بيان أن السنة قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد لما فيهما من الموعظة والتذكير بالقيامة وأهوال يوم القيامة وأقسام الناس، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضا قرأ بسبح والغاشية، وربما اجتمع جمعة وعيد فقرأ بهما فيهما كلتيهما، نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
وهذا أخرجه البخاري أيضا في الصحيحين، نعم.
قال: وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد، وفيه جاريتان تلعبان بدف. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن.
في هذه الأحاديث جواز غناء الجواري والنساء بين النساء في الأعياد والأعراس إذا لم يكن فيها محذور شرعي، مثل ما ورد عن جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: جابر بن عبد الله كان عند عائشة يتيمة فزوجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهديتم الفتاة؟ أفلا بعثتم معها من يقول: أتيناكم فحيونا نحييكم، كما عند البزار في مسنده. وفي جواز ضرب الدف إذا لم يكن فيه مخالفات شرعية، نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا
هذا الغناء بدون موسيقى لا شك ولا آلة له والطرب، نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال: حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرا في المسجد. قال وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت للعابين وددت أني أراهم، قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء فرس أو حبش؟ قال وقال لي ابن عتيق بل حبش. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر.
انتهى الباب. طيب في الحديث السابق تغنيان وتضربان يعني تضربان بالدف، قرأت هذا؟ لا. يزفنون في يوم عيد يعني يرقصون، وهذا محمول على الوثب بالسلاح واللعب به، والتوثب يشبه الرقص. وقولها العاربة يعني المشتبهة المشتهية للعب المحبة له، وكانت عائشة رضي الله عنها كذلك لأنها كانت صغيرة السن، ويتزوج الإنسان امرأة صغيرة السن يقدر ذلك، يقدر الجارية قدرها. بغناء بعاث، بعاث هي الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج والتي قضت على الأخضر واليابس، وكان المنتصر فيها الأوس. قولها للعابين أي للحبش الذين يلعبون في المسجد أو للعابين. وفي هذه الأحاديث جواز اللعب بالحراب في المسجد، ومثله ما يسمى بالعرضة، وهي عرض السيوف في المسجد، وكذلك عرض الرماح وآلات الحرب، طبعا هذا بإذن ولاة الأمور لما فيه من التدريب على الجهاد في سبيل الله، هذا كله بإذن ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة وهم يلعبون بحراب في المسجد، وهذا كله إذا كان في المسجد متسعة فيه برحة أو ما شابه ذلك. والآن يوجد الحمد لله في بلاد المسلمين وجيوش المسلمين فيه أماكن لهذه التدريبات في تحت رعاية ولاة الأمر. وفيه جواز نظر المرأة إلى الرجال يعني إلى أشخاصهم لا إلى ذواتهم وهم يلعبون أو يصلون أو يمشون، لأن عائشة نظرت إلى الحبشة وأقرها النبي عليه السلام على ذلك، نظرت إلى الأشخاص، الشيء الذي يرى من بعيد لا تعرف معالمه. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرة أهله وهواية ما يهونه إذا لم يكن فيه محذور شرعي. لهذا أذن عائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. وفيها جواز إنكار التابع والتلميذ كما فعل مع وجود شيخه ومعلمه إذا كان يعتقد أن هذا الأمر الذي فعل في حضور شيخه منكرا، ثم إذا أخطأ سدده شيخه أو خالفه. لهذا أنكر أبو بكر رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وعلى الجاريتين الغناء ظنا منه أن ذلك محرم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك جائز. وقوله فرس أو حبش أو حبش يعني من الفرس أو الحبشة، وهذا شك من الراوي والصواب أنهم حبش. وقولها وقمت على الباب أنظر بين أذنيه يعني مرة بين الأذن اليمنى والعاتق والأيمن، ومرة بين الأذن اليسرى والعاتق الأيسر. وقوله إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، الحصباء الحصى الصغار. في الحديث إنكار عمر اللعب في المسجد مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع الجاريتين ظنا منه أن ذلك لا يجوز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر، أي فإنهم لم يفعلوا شيئا منكرا. قال النووي رحمه الله، طبعا لا يدخل في ذلك لعب الكرة الذي انتشر على في بعض المقاطع من أحد الناس يلعب الكرة في المسجد، هذا غلط. قال النووي رحمه الله في إنكار عمر رضي الله عنه، وهو محمول على أن هذا لا يليق بالمسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، والله أعلم. وهذا ليس بصحيح، والصواب أنه يحمل على أن عمر رضي الله عنه ظن أن لعبه ممنوع في المسجد فأنكر عليهم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتركهم. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الدورة في الصيام والاعتكاف وزكاة الفطر وصلاة العيدين. نسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا هذه الدورات أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن نرفل في صحة وعافية مع شكر الله جل وعلا على نعمه وآلائه العظيمة سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يبلغنا رمضان، صلى الله أن يبلغنا رمضان، صلى الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا سبحانه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.